بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرباب وهادي العباد المنزه عن الشركاء والأنداد. أحمده سبحانه وأشكره شكرا لا يحصيه محسن ولا يعده عد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعباد والداعي إلى سبيل الهدى والرشاد، وعلى آله وأصحابه الأتقياء العباد والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم المعاد. أما بعد، السلام عليكم معاشر المستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأسبغ علي وعليكم نعمه ومرضاته. عرفنا في الحلقة السابقة أن من أهم دروس رمضان إحياء التوحيد في النفوس وتمكينه في القلوب وتذكره وعدم نسيانه. وقد تذكرنا في تلك الحلقة أول أنواع، وهو توحيده في أفعاله سبحانه. يؤمن العبد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، مدبر الكون ومصرف الخلق، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يطلع على دبيب النملة السوداء بالصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ينزل الغيث ويسقي العباد ويشفي المرضى، ليس له شريك في ملكه ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. نتذكر في هذه الحلقة الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. فالله جل وعلا قد سمى نفسه بأسماء، وصف نفسه بصفات، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات. وتوحيده في هذه الأسماء والصفات كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشارك فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ومن كل ما ينافي كماله. انتهى كلامه رحمه الله. يجلي ذلك ويوضحه قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد نفى مشابهة شيء أي شيء فيه سبحانه وتعالى، وأثبت له اسمي السميع والبصير المتضمنين صفة السمع والبصر. فالواجب إثبات اسم السميع والبصير اللذين يشتق منهما صفتي السمع والبصر، فيسمي الله بالسميع ويوصف بأن له سمع، فيسمى الله بالسميع ويوصف بأن له سمع، لكن لا يشبهه أحد من خلقه، فتثبت له إثباتا يليق بجلاله وعظمته. وبناء على هذا يظهر لنا من هذه الآية ثبوت اسم السميع لله جل وعلا، وثبوت الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، وهي صفة السمع، ثم ثبوت حكمها ومقتضاها، وهو أنه يسمع سبحانه السر والنجوى وما تخفي الصدور، كما قال جل وعلا: إنه يعلم السر وأخفى. أيها المستمعون الكرام، من أوجب الواجبات أن يؤمن العبد ويوحد ربه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى على المنهج والطريقة التي ذكرت آنفا، وهي طريقة أهل السنة والجماعة. فلهذا التوحيد أهمية عظمى يظهر أثرها على حياة المسلم في الدنيا والأخرى. ومن جوانب هذه الأهمية أن هذا التوحيد عبادة لله عز وجل وطاعة له سبحانه، والإيمان به على الوجه السليم يؤمن العبد من الوعيد الشديد في الآخرة، ويسلمه من الانحراف والزيغ الذي وقعت فيه الطوائف المنحرفة في الدنيا. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والعلم بهذا التوحيد من أشرف العلوم ومطلب من أعلى المطالب. ألا ترى أخي المستمع أن أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، وذلك لاشتمالها على هذا التوحيد، وأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت في وصف الله تعالى. ولهذا معاشر المستمعين، كان للإيمان بهذا التوحيد واستشعار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في القلوب وجلاء معانيها أثر عظيم وثمرات جلة. ومن أهم هذه الثمرات الجليلة أنه بهذا العلم يعرف العبد ربه وخالقه وإلهه ومعبوده. فالعلم بأسماء الله تعالى وصفاته هو الطريق إلى معرفته سبحانه. ومما يشين العبد أن يكون جاهلا بربه وخالقه. ومن ثمرات هذا التوحيد أنه يثبت الإيمان في القلوب، ويقوي الخشية في النفوس، وينمي الخضوع والخشوع، ويمكن مراقبة الله تعالى في الخلوات. وهكذا، فإذا استحضر العبد أسماء ربه جل وعلا وصفاته العظيمة ملأت قلبه تعظيما وإجلالا له. وأسماء الجمال والبر والرحمة والإحسان والجود تملأه محبة له وشوقا إليه ورغبة فيما عنده وحمدا وشكرا له. وهكذا، فإذا استشعر العبد أن الله عليم ورقيب ومشاهد راقب الله تعالى، وعلم أنه مطلع عليه في خلوته أو مع خلقه وفي حركاته وسكناته، فلا يطلع حينئذ إلا على عمل صالح أو قول طيب أو نية خالصة. وإذا استشعر العبد أن الله غني وكريم لجأ إليه وطلب الغنى منه، وإذا استشعر أن الله هو الشافي لجأ إليه في سرائه وضرائه ولم يطلب الشفاء إلا منه، فكثر افتقاره إليه وعز بعزه واغتنى عن خلقه ولم يذل إلا له. وإذا استشعر أنه غفور رحيم عظم رجاؤه بربه وطمعه فيما عنده فألح عليه بذلك. إذا استشعر أنه شديد العقاب يثار على حرماته خاف منه وخشيه وطلب العفو والتسامح منه. وهكذا، فينبغي أن يستشعر العبد أسماء الله جل وعلا ليمتثلها في عبادته له. ومن ثمرات هذا التوحيد الكف عن المعاصي والسيئات، فإذا تذكر العبد أن الله يراه كف وانزجر. ألا ترى ذاك الذي تقع عينه على محارم الله ويلج عليه شيطانه ليزين له هذا الحرام، فإذا استشعر رؤية الله له كف وانزجر، وإلا وقع في المعصية وفي أوحالها. قال تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: عندما أغرته العمارة العزيز بنفسها وهيئت الوسائل للوقوع بها، قال تعالى عنه: قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ومن ثمرات هذا التوحيد أن العبد تقع عليه الأذية من أشرار خلق الله من أهل الحسد والحقد، أو من أعداء دين الله من الكفرة والمنافقين، فيجدون في حسده ومنع الرزق عنه وأذيته وعداوته، فيعلم أن الأرزاق بيد الله سبحانه، وأن مصرف الخلق هو الله جل وعلا، يثمر له هذا العلم الشجاعة القلبية والقوة المعنوية، ويتضاءل أمامه حسد الحاسدين وكيد الكائدين. أيها المستمعون الكرام، وقع من كثير من المسلمين أخطاء في هذا التوحيد ومن ذلك جحدان أسماء الله تعالى أو صفاته أو تشبيهه بخلقه تعالى الله سبحانه عن ذلك، ومن ذلك عدم التأمل فيها واستشعارها في واقع الحياة وتمثلها في السلوك والتصرفات. إن رمضان يحيي في النفوس عظمة هذا التوحيد، وهو فرصة جليلة للتفكر والتفكير، فهل نحييه في نفوسنا ونستشعره في عبادتنا لخالقنا؟ نسأل الله جل وعلا ذلك، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.